ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نحدثك عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، ونحدثك الآن عن أحد مقاطعه الذي ينتهي بهذا النحو: يا مقيت يا مغيث، يا معز يا مذل، يا مبدئ يا معيد. ونحدثك الآن عن هذه الفقرات، وهي فقرات ثنائية متجانسة، أي المبدئ يتقابل مع المعيد، والمعز يتقابل مع المذل، وأما المقيت فيتجانس أو يتوافق مع المغيث، وهي فقرات لها جماليتها ودلالتها العميقة على نحو ما سنحدثك الآن. بالنسبة إلى صفة مقيت، تعني إعطاء القوت، أي أن الله تعالى يتكفل بإيصال الرزق أو القوت للإنسان، وهو أمر حدثناك عنه في لقاء سابق. أما الآن فيعنينا أن نحدثك عن يا مغيث ومجانستها مع يا مقيت، ويمكننا أن نوضح ذلك من خلال ذهابنا أن القوت هو أمر لا مناص من توفره للإنسان وإلا تعرض إلى الموت، وهو أمر يتلائم مع المهمة العبادية التي أوكلها تعالى للإنسان، حيث إن تجربة العبادة أو الخلافة في الأرض تتطلب استمرارية العمر، وهذا ما يتسق تماما مع ضرورة تهيئة القوت حتى يمكن تحقيق المهمة المذكورة. بين أن السؤال هو: ما هي علاقة يا مغيث مع عبارة يا مقيت؟ هذا ما نبدأ بتوضيحه الآن. في تصورنا أن ممارسة الخلافة في الأرض أو التجربة العبادية التي تنطق بها الآية المباركة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما أنها تتطلب توفر القوت لاستمرارية العمر، كذلك وإن كان بدرجة أقل تتطلب نمطا من التوازن الداخلي للشخصية ونقصه بالتوازن الداخلي بحسب المصطلح النفسي، هو إزاحة القلق أو التمزق أو الشدة غير القابلة للتحمل، حيث إن الممارسة العبادية لا يمكن أن تتحقق فاعليتها إلا مع قدر من التوازن، وإلا فإن الحياة أساسا هي مكابدة للشدائد، كما في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. المهم أن الله تعالى عندما يغيث الإنسان من الشدائد غير القابلة للتحمل، إنما يهيئ بذلك قابلية تتماثل مع أهمية القوت بالنسبة إلى استمرارية العمر وإمكانية توظيفه للعمل العبادي. بعد ذلك نواجه عبارة يا معز أو يا مذل، وهما عبارتان متضادتان، أي أن العز يضاد الذل، فماذا نستلهم منهما؟ إن هاتين العبارتين مقتبستان من القرآن الكريم، أي هي ما نطلق عليه التناص بحسب المصطلح الحديث المعاصر لهذا النمط من الاستخدام اللغوي. أن النصوص القرآنية الكريمة طالما تشير إلى أن الله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، فما هو السر الكامن وراء ذلك؟ تشير النصوص المفسرة إلى أن المقصود من ذلك أن الله تعالى يعز المؤمن مثلا ويذل الكافر، سواء أكان ذلك في الدنيا أم في الآخرة، على شتى المستويات التي يتعامل فيها الله تعالى مع أوليائه ومع أعدائه. ونتجه إلى الفقرة الأخيرة من المقطع، وهي يا مبدئ يا معيد، فنجدها تتناول ظاهرة الخلق من حيث الابتداء والإماتة والإحياء، بصفة أنه تعالى يبدئ الخلق في غمرة ممارستهم العبادية ثم يميتهم ثم يعيدهم. والمهم هو أن نستلهم من العبارتين المتقدمتين مدى عظمته تعالى من جانب، ومدى ما ينبغي علينا أن نستثمره من العظات بالنسبة إلى وظيفتنا العبادية وضرورة استثمار ذلك في ميدان الطاعة وتلافي ما بقي من العمر بالتوبة، واستثماره بما هو في صالحنا بما ينتظرنا من اليوم الآخر. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المرغوب.